1 بعد الظهر حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. طابت أوقاتكم مستمعين الكرام وأهلا بكم إلى ساعة أخرى من بث إذاعة العراق الحر، معكم سميرة علي مندي وديار بامرني، مخرج هذه الفترة التي ستستمعون فيها إلى عدد من التقارير الصحفية ومن أبرز العناوين. أحزاب سياسية تستغل زيارة الأربعينية للترويج لحملاتها الانتخابية. الإعلان عن مشروع تعزيز العلاقات بين الجامعات العراقية والبريطانية بكلفة 3 مليون باوند. وقبل أن نختتم الساعة نبقى مع الزميلة فريا الحسين وبرنامج أجيال. مستمعينا الكرام، مع استمرار تدفق مئات الآلاف من الزائرين مشيا على الأقدام إلى مدينة كربلاء لإحياء مراسيم زيارة أربعينية الإمام الحسين التي تصادف 5 من شهر شباط الجاري، شددت وزارتي الدفاع والداخلية من إجراءاتها الأمنية في العاصمة بغداد ومختلف المحافظات. ويؤكد قادة أمنيون أن هذه المناسبة تشكل تحديا كبيرا للقوات الأمنية، ويبدو أن الخطة الأمنية الجديدة لهذا العام تختلف عن سابقها. مراسل إذاعة العراق الحر خالد وليد لديه المزيد من التفاصيل عن هذه الخطة.
ساعات تفصلنا عن موعد أربعينية الإمام الحسين عليه السلام، فيما تستمر حشود الزائرين بالسير إلى كربلاء وسط إجراءات أمنية مشددة اتخذتها وزارتي الداخلية والدفاع إلى جانب قيادة عمليات بغداد والمحافظات، تركزت بتخصيص طرق للسير من جميع المحافظات إلى كربلاء المقدسة وإغلاقها، إلى جانب نشر نقاط التفتيش المتحركة على طول هذه الطرق. كما أكد الناطق باسم قيادة عمليات بغداد اللواء قاسم عطا لإذاعة العراق الحر:
تم إعادة نشر عدد كافي من القوات الأمنية، سواء من الجيش العراقي أو من الشرطة الاتحادية أو من أجهزة الاستخبارات، إعادة تقييم أيضا للخطط الأمنية مع تجديد الإجراءات وتكثيف القطعات المتواجدة على طول الطرق.
قوات من وزارتي الداخلية والدفاع عدت تنفيذها لهذه الإجراءات الأمنية بمثابة تدريب لها يؤهلها لضبط الأمن في خلال الانتخابات، كما بين قائد الفرقة 17 اللواء علي فريجي لإذاعة العراق الحر:
بالتأكيد هذه الزيارة تمثل تحدي كبير، نحن كقوات أمنية يجب أن نؤمن حماية الزوار لكي نتمكن من الدخول بالمرحلة المقبلة اللي هي مرحلة الانتخابات التي ستكون بالتأكيد مهمة جدا للشعب العراقي.
من جانب آخر، كشفت وزارة الداخلية عن تنفيذ خطة أمنية جديدة تستند على الجانب الاستخباراتي واللوجستي، وتتركز بنشر عدد من ضباط شؤون الداخلية في السيطرات لمراقبة أدائها، كما بين وكيل وزارة الداخلية الأقدم عدنان الأسدي:
الخطة القادمة إن شاء الله يسد هذا النقص بشكل معين بتكثيف العنصر الاستخباري ونشر أكبر عدد ممكن من الضباط في نقاط السيطرة ونقاط التفتيش. وفعلا بدأت يعني بعض معالم هذه الخطة، إذا تحركت في بعض المفارز ونقاط التفتيش ستجد أن ضباطا من الشؤون وضباطا من الاستخبارات يتواجدون في هذه النقاط لمراقبة سير العمل للتفتيش وأيضا للتفحص أكثر بوجه الركاب فيما لو كان هناك من يشتبه به، وأيضا فيما لو أكو أسماء مطلوبة أو أكو أسماء متابعة.
وأضاف الأسدي أن الخطة الأمنية الجديدة تضمنت سيطرات متحركة تنتقل من مكان إلى آخر وفقا للأوامر الصادرة لها من خلية الأزمة الأمنية.
خلال هذه الفترة يعطى دور أكبر لوزارة الداخلية، أولا هو تقليل السيطرات، كثرة السيطرات قد تؤذي المواطنين، ولكن من باب الاحتياطات الأمنية ووجود طوابير كثيرة من العجلات هنا تقليل هذه السيطرات ووضع سيطرات أخرى متحركة طيارة نسميها، وأيضا تفعيل العنصر الاستخباري أكثر في هذه السيطرات.
فيما بين الخبير العسكري محمد الزيادي أن الخطة الأمنية الجديدة يجب أن تستند بشكل فعال على الآليات الاستخباراتية، كون نجاحها مرتبط بهذه الآليات.
خطة جديدة أن يضعوا منظومة الاستخبارات في عيونهم. إذن يجب أن تكون مصاحبة لهذه الخطة خطة استخبارية بحتة، ويجب أن تكون هناك عيون في الشارع العراقي على طول الشارع العراقي ومفترقات الطرق لكي حتى يلاحظوا هذه الأمور ويركزوا على نقاط الضعف، وهم يعتبر عيون للجيش والانتشار الفاعل لقواتنا.
ويبقى نجاح الخطة الأمنية الجديدة مرتبط بنجاح استراتيجيتها في خلال مرحلة الانتخابات بحسب مراقبين متأملين أن تمر هذه المرحلة من دون خروقات أمنية. خالد وليد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعينا الكرام، نبقى في بغداد حيث رصدت إذاعة العراق الحر بعض مظاهر استغلال زيارة الأربعينية من قبل بعض الكيانات السياسية لبث الشعارات الانتخابية الممزوجة بالدين. هذه المظاهر وما تشكله من مخالفات صريحة للتعليمات والضوابط الانتخابية لم تصل حتى الآن إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، التي يؤكد المسؤولون فيها أنها لم تسجل أي استغلال انتخابي لزيارة الأربعينية. تفاصيل أوفى مع مراسل إذاعة العراق الحر حسن راشد.
أطفال بعمر الزهور ينتشرون بين السيارات في تقاطعات وشوارع العاصمة بغداد، لكنهم ليسوا أطفال الشوارع الذين يمتهنون التسول أو بيع المناديل الورقية، وإنما هم أطفال الانتخابات الذين يوزعون المطبوعات التي تحمل مزيجا غير متجانس من الأدعية والشعارات الدينية والسياسية الانتخابية. تتطلع في المطبوع الصغير لتجد في الأعلى عبارة انتخب من أجل المستقبل، ثم في الأسفل عبارة أجركم الله بمصاب سيد الشهداء الحسين بن علي، ثم اسم الكيان السياسي صاحب المطبوع والدعوة الانتخابية الصريحة والمغمسة بالدين. إنه مظهر من مظاهر استثمار المناسبات الدينية في الترويج الانتخابي، وهو ما يشكل مخالفتين في الوقت ذاته هما استخدام الشعارات الدينية وبدء الحملة الترويجية قبل موعدها الرسمي في 7 من الشهر الجاري. رئيس القسم السياسي في صحيفة المشرق اليومية عبد الأمير المجر يقول إن استغلال زيارة أربعينية الإمام الحسين انتخابيا وصل حدا غير معقول.
أي مراقب مهما انتقلت مهما يعني حس بسيط يدرك أن هناك قوة سياسية موجودة على الساحة حاولت أن تستخدم هذه الشعائر وهذه الطقوس بطريقة بصراحة لافتة. هناك استثمار غير معقول، وهناك محاولة شراء ضمائر الناس واستغلال مشاعرهم بشكل لافت.
ويوضح المجر في تصريح لإذاعة العراق الحر أن الاستخدام الدعائي المبطل لشعائر الزيارة أخطر من الاستخدام العلني أو المكشوف لها.
قضية الاستثمار يأتي هنا مبطن، وإنني أهتم بهذا الشيء، أنا أطرح نفسي أنا صاحب هذا الشيء، وكأنني أنا صاحب المأتم أو صاحب المناسبة أو صاحب الشعيرة، وأتبناها في إعلامي، أتبناها في طروحاتي بطريقة مكشوفة. بالنتيجة أكون أنا المسؤول، أنا المعني بهذه القضية على حساب غيري من هو غير معني بها، أو هكذا أعتقد أو أصدر الصورة بهذه الطريقة للناس.
ويشير المجر إلى أن الاستغلال السياسي للمناسبة الدينية بات واضحا وليس بحاجة إلى عناء لملاحظته وإثباته.
أي إنسان يعيش داخل المجتمع العراقي داخل خصوصا الأوساط الشيعية سيدرك أن هناك استثمار، هناك محاولات مواكب وغيرها، وهذه تدفع لها أموال من أجل إقامة حساب أشخاص، يعني لا تقام من أجل أن تقام الشعيرة أو تقام الطقوس، وإنما ربما هناك استهداف ناهيك عن الصور تستخدم في بعض السرادق وبعض كثير من الأمور، ومحاولة دمج مشاعر هذا الإنسان وحبه للحسين وحب الشخصيات التي تدعي أنها هي المتبنية لهذه القضية، وبالتالي يصبح الاستثمار رغم أنه مبطن لكنه واضح ودلالات معروفة للمشاهد أو الذي يعيش هذه الحالة.
لكن عضو مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات كريم التميمي يقول أنه لم يثبت لدى المفوضية حتى الآن أي استغلال انتخابي لزيارة الأربعينية.
حقيقة لحد الآن لم يرفع لدينا بصورة رسمية أو الحقيقة خروقات في الحملة الانتخابية أثناء الحقيقة زيارة الأربعينية وأثناء الشعار الدينية، ولكننا نراقب الوضع عن كثب، وإذا ما توفرت لنا أدلة سوف نتخذ إجراء قانوني، لكنه لم تصل لدينا لحد الآن أي خروقات في هذا الشأن بصورة رسمية.
في الوقت ذاته يؤكد التميمي أن بعض الكيانات المشاركة في الانتخابات المقبلة خرقت بالفعل تعليمات المفوضية فيما يخص الحملات الإعلامية.
الكيانات والائتلافات وأيضا بعض المرشحين قد بدأ بالإعلان عن الحملة الانتخابية قبل الموعد المحدد مقبل المفوضية، وبالتالي حسب تقارير رصد من لجان العمليات المشكلية في المكتب الوطني بغداد والمحافظات كانت هناك أدلة وثائق ثبوتية حول الحقيقة القيام هؤلاء المرشحين من كافة الائتلافات، وبالتالي اتخذنا إجراءات قانونية بحقهم، وأعتقد أنه تقارير أن لجاننا الآن تعمل ليل نهار لمراقبة الوضع الحقيقي للكيانات السياسية، وحاول قيامها بأي نشاط إعلامي قبل 7/2 إن شاء الله.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحرة. نذكر مستمعينا الكرام في الناصرية أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 101.6 ميجا هرتز، وفي البصرة على موجة FM بذبذبة مقدارها 105 ميجا هرتز. هذه إذاعة العراق الحرة.
عزيزي المستمع، هل ستشارك في الانتخابات المقبلة؟ وهل حسمت رأيك بشأن من ستنتخب في 7 آذار؟ القرار بيدك لاختيار من سيمثلك وينوب عنك في مجلس النواب العراقي المقبل. مراسلة إذاعة العراق الحر طرحت هذه الأسئلة على عدد من المواطنين في بغداد، وجاءت الأجوبة غير مشجعة. هناك من يرفض المشاركة وآخر متردد، لكن المراقبين السياسيين لا يستبعدون أن تزداد نسبة المشاركة في الانتخابات وتتغير آراء العراقيين حول من يستحق أصواتهم.
على الرغم من بدء العادة التنازلي للانتخابات وقرب فترة إجرائها في 7 من الشهر المقبل، إلا أن عددا من المواطنين ما زالوا مترددين في مسألة مشاركتهم في الانتخابات من عدمها، بل إن أعدادا كبيرة منهم لم يحسموا بعد الكتلة التي سيرشحونها أو الشخص الذي يرونه مناسبا.
لحد الآن لا، ما حددت أي شخصية اللي راح أنتخبها، لأنه لحد الآن ما دا ألقى يعني الشخص اللي قال اللي أثق به اللي أقول أنطي صوتي منح صوتي لهذا الشخص. مو معقول هالعدد هذا ما ألقى به أحد، لازم إن شاء الله ألقى أحد وأشارك.
الطالب الجامعي حسين جبار يعي جيدا إن صوته مهم في عملية التصويت، لذلك لا يريد التفريط به، وقد رشح في ذهنه الآن 5 كتل دون أن يحسم أمر الاختيار.
أنا صوتي عزيز علي، بس التجارب اللي سابقة يعني خلت واحد يتردد بهذا الشيء، يعني لحد الآن يعني بالضبط معها، يعني لأن الخيار شوية صعب.
كم كتلة ببالك يعني تريد تنتخب؟
4 إلى 5 كتل.
بس هواي هذا العدد يعني، بعدين شلون تصفيها يعني؟
أحاول يعني يوميا أسوي كروسنج على شخص معين إلى أن أوصل لفترة خيار أو خيارين وأحدد صوتي.
وعلى النقيض من هذا، يوجد بعض الناخبين قد كونوا فكرة نهائية عن الكتلة السياسية التي سيمنحها صوته، بل وحتى الشخص المرشح الذي عادة ما تكون هناك معرفة شخصية بينهما، كما هو الحال بالناخب حسام حسون.
شخصيا حسمت أمر يعني بالنسبة للكتلة التي سأختارها.
والشخص اللي تختاره هم حسمت أمره؟
نعم، يعني تعرفين أنه لحد هاي اللحظة لم تعلن الأسماء بشكل رسمي، لكن من خلال يعني علاقاتي بالأشخاص المرشحين نعم حسمت الكتلة وحسمت الشخص المرشح.
أما الشاب خالد عبد الوهاب فيؤكد أنه يعرف الشخص المرشح الذي سيصوت له في الانتخابات، بعد أن تلمس فيه كفاءة ونزاهة وحرصا على العمل الجاد لخدمة الناس، وهو يقول إن هذا الشخص سيدخل حلبة السباق الانتخابي لأول مرة.
حددت موقفي من الكتلة والشخص اللي أريد أشحنه.
شنو هذا اللي بالك؟ شخص جديد لو أيضا منتخب سابقا في برلمان؟
طبعا التجربة السابقة وضحت لنا الكثير من الأشخاص، ونحن الشخص اللي أنا ببالي انتخبه هو شخص جديد ليس موجود في البرلمان الحالي.
تعرفه شخصيا لو هيك؟
لا طبعا أنا أعرفه شخصيا وعلى اطلاع ومقربة من عنده، وجدت أن شخص أهلا للكفاءة أنه أنتخبه ويستطيع أن يمثل العراق بشكل جيد وبالنزاهة الكافية، فسوف أنتخبه.
أما سما فقد حسمت قرارها هي الأخرى، ولكن بعدم المشاركة لشعورها بالإحباط من الإداء غير المرضي للبرلمان الحالي.
أنا بصراحة لا، لأنه ما أعتقد أكو شخص نزيه بحيث يعني ممكن أن يقود العراق، يعني ما أدري لحد الآن ما شفت هذا الإنسان، يعني ما أعرف.
يعني معنى هذا تشاركي لو ما تشاركي؟
بصراحة لا ما شارك.
أسباب نفسية واجتماعية عديدة وراء تردد المواطنين عن المشاركة في الانتخابات أو حسم قرار اختيار الكيان الذي يتلائم مع طموحاتهم أو الشخص الذي قد يلبي احتياجاتهم. المحلل السياسي عبد المنعم العسم حمل مجلس النواب مسؤولية تردد المواطنين عن المشاركة في الانتخابات وذلك لضعف أدائهم، لكنه توقع أن يتغير الأمر إيجابيا بعد إطلاق الحملات الدعائية للكيانات المرشحة.
يعود بالمقام الأول إلى السمعة غير المريحة التي عكستها الدورة الانتخابية السابقة. قبة البرلمان كانت تقدم نموذج غير مشجع للمواطن، وبالتالي شخوص هؤلاء الذين لعبوا بنا 4 سنوات تحت قبة البرلمان يتحملون المسؤولية الأساسية عن تراجع الجمهور. لا أعرف من هنا إلى موعد الانتخابات لربما ترتفع هذه النسبة تبعا لتطورات الظروف والضغوط ومختلف عوامل أخرى.
إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعينا الأكارم، نبقى مع موضوعة الانتخابات وأراء العراقيين حول أهمية المشاركة في هذه الانتخابات من عدمها. ففي كربلاء تباينت الآراء، حيث يرى البعض أن المشاركة في الانتخابات سوف لن تفيدهم بشيء ولن تحقق أي تقدم في مجال الخدمات، بينما يرى آخرون أن المشاركة في الانتخابات مهمة لمنع وصول جهات لا تؤمن بالديمقراطية إلى سدة الحكم. وبين مؤيدي هذا الرأي وذاك، يبقى الجميع بانتظار ما ستطرحه الكيانات الانتخابية من شعارات ووعود عند بدء الحملات الانتخابية. مصطفى عبد الواحد عدل لنا الاستطلاع التالي من كربلاء.
أيام قلائل وتبدأ الحملة الانتخابية، والتي تهدف بدرجة أساسية لتحقيق هدفين، الأول والأهم هو تحفيز المواطنين على المشاركة في الانتخابات النيابية التي تجرى في 7 آذار المقبل. أما الهدف الثاني لكل كتلة أو مرشح فهو إقناع الناخبين بالتصويت لصالحه. لكن المواطن زهير علي يشير في كلامه التالي إلى أن مهمة الكتل الانتخابية والمرشحين لن تكون سهلة.
أنا ما أشارك انتخابات لأنه انتخبنا أكثر من مرة، والواقع بالعراق ما تغير، يعني أي تغيير مالي مثل المواطن البسيط الأبسط في إجراءات مثلا ظاهرة التسول الموجودة الآن بعموم مدن العراق. هل تمكنت الحكومة العراقية التي وصلت إلى الحكم عن طريق الانتخابات من القضاء على هذه المشكلة البسيطة؟
بكل تأكيد يشارك المواطن زهير في رأيه مواطنون آخرون، غير أن بعضا آخر من المواطنين ومنهم فلاح جاسم يعتقدون أن التراجع عن الانتخابات يعني أن الشعب العراقي قد ألف الأنظمة الدكتاتورية، وهو لا يميل إلى أخذ زمام الأمور في اختيار من يمثله. لكن عضو مجلس محافظة كربلاء طارق الخيغاني يعتقد خلاف هذا الرأي.
هذا الآراء تريد إرجاع العملية إلى الخلف،
في ظل ما وجهه مواطنون وسياسيون ومثقفون من انتقادات لبعض مجريات العملية السياسية والخدمية والأمنية في العراق منذ 2003. تحاول بعض الأصوات التلميح أو التصريح بأن العراق قبل الإطاحة بنظام صدام حسين كان أفضل منه اليوم، وخلف هذا القول يريد أصحابه الوصول إلى ما يفيد بعدم جدوى الديمقراطية بالنسبة للعراق، وأن الأنظمة الشمولية هي الأكثر انسجاما مع طبيعة منظومة نظم الحكم في دول الإقليم. ويبدو أن الصحفي علي الجراح له رأي فيما تقدم.
أرى أنه أصحاب الفكر الفاشي البعثي هم الذين يردون يبررون حكم الطاغية ب 35 سنة على الشعب العراقي، يردون يبررون أفعال وأعمال حزب البعث. ليش الشعب العراقي؟ شنو الشعب العراقي؟ ما عنده ناس مثقفين، ما عنده ناس أذكياء، ما عنده طاقات إبداعية سواء مهندسين إعلاميين سياسيين مثقفين. ليش إلا بالقوة؟ يعني ما إحنا شعب عراقي مثقف، لدينا حضارة أكثر من 6,000-7,000 سنة.
ولكن أليس صحيحا أن إخفاقات كثيرة رافقت العملية السياسية وعلى صعد مختلفة، لا سيما في مجالات الخدمات ومكافحة الفساد المالي والإداري؟ ومع هذا التراجع، أليس من حق المواطنين إذن أن يصابوا بالإحباط ويترددوا بالمشاركة في الانتخابات طالما أن معالجات الناجعة لمشاكلهم لم تتم؟ لنرى ماذا يقول رئيس تحرير صحيفة كربلاء اليوم باهر غالي.
أبدا أنا أعتقد التقارير التي تحصل هنا وهناك أن هناك تراجعا في المستوى الاقتصادي في المستوى الخدمي، أعتقد فيها كثير من المغالطات. لأن نحن لو قارنا الوضع الاقتصادي ما بين 2003 أي قبل 2003 والآن، كان المواطن العراقي لا يستطيع أن يشتري تلفزيون، ومعظم نحن كنا بلا تلفزيون، والأفضل عندنا هو الأسود والأبيض. كان راتب 3,000 دينار أي بمعنى $3 شهريا، بينما كان كيلو اللحم في ذلك الوقت 10,000 دينار، أي أن بمعنى أن راتب الموظف خلال شهر لا يمكن له أن يشتري كيلو لحم أو ربع كيلو لحم واحد. الآن ما أعتقد أن الرواتب ارتفعت ارتفاع كبير.
وبينما يرفض المشاركة في الانتخابات لأنها برأيه لن تفضي إلى شيء إيجابي، وبين الداعين لها بقوة والمشيدين بما تحقق على الأرض مما يسمونه إنجازات، هناك من يحذر من عزوف الناخبين عن المشاركة في الانتخابات. ويقول المواطن حسن الأسدي إن العراق ما زال رهنا لمخاطر وتحديات وما يسميه بمؤامرات إقليمية تحاول النيل منه، ويضيف:
مخاطر كثيرة يتعرض لها البلد، سيعود المفسدون من جديد، ستعود الأجندات الغير مرحب بها من جديد. فأعتقد الذهاب إلى الانتخابات هو الصواب،
إذن بين الرافض والمتردد والمتحمس للانتخابات يبقى التعويل على الحملة الانتخابية، وحتى موعد بدء هذه الحملة لا أحد يعرف ما تفكر به الكتل الانتخابية، وهل ستسعى حقا لإقناع الناخبين ببرامج انتخابية ممكنة التطبيق، أم أنها ستكتفي بتعليق الصور واللافتات، فتكرس بذلك لدى من يديرون ظهورهم للانتخابات صحة موقفهم هذا. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. هذه إذاعة العراق الحر.
نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770442570 من داخل العراق وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي، كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442570. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
سيدتي وسادتي، أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر وهذه الفترة المخصصة لتقارير المراسلين، ونتابع فيها فعاليات وأنشطة فنية لطلبة المدارس خلال عطلة نصف السنة. وقبل نهاية الساعة نبقى مع الزميلة فريا الحسين وبرنامج أجيال. مستمعينا الكرام، بهدف تقوية العلاقات بين الجامعات العراقية وناظراتها البريطانية، جرى في العاصمة بغداد يوم الأربعاء الإعلان عن مشروع برنامج تنمية الشراكات في قطاع التعليم العالي العراقي بقيمة 3 مليون باوند. جاء ذلك خلال مؤتمر عقده المجلس الثقافي البريطاني الممول لهذا المشروع مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وسينطلق المشروع بحسب المسؤولين في آذار المقبل ويستمر على مدى 3 أعوام. تفاصيل أوفى مع مراسل إذاعة العراق الحر محمد كريم.
عقد المجلس الثقافي البريطاني بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية صباح الأربعاء ببغداد مؤتمرا حضره رؤساء الجامعات العراقية ووسائل الإعلام للإعلان عن انطلاق برنامج تنمية الشراكات في قطاع التعليم العالي العراقي، أو ما بات يعرف اختصارا بدلف إراك، الذي يأتي بهدف إعادة تقوية العلاقات بين الجامعات العراقية ونظيراتها البريطانية، حسب ما أفاد بذلك مدير فرع المجلس الثقافي البريطاني في العراق توني رايلي.
Today is the Baghdad launch of a new £3 million.
اليوم هو افتتاحية لمشروع بقيمة 3 مليون باوند لتقوية أصل العلاقات بين الجامعات البريطانية والعراقية وتحسين قدرات الجامعات العراقية. نتمنى في ظل هذا البرنامج أن يتم تعزيز العلاقات وتكون هناك شراكات ومؤسسات تعليمية تحصل من هذا البرنامج.
Through research collaboration and academic cooperation.
البرنامج الذي سينطلق بحلول شهر آذار مايو 2010 المقبل ويستمر على مدى 3 أعوام ويدار شراكة بين المجلس الثقافي البريطاني ووزارة التعليم العالي، من المؤمل أن يعود بعدد من الفوائد على قطاع التعليم العالي في العراق من خلال المجالات التي سيغطيها، حسب ما أوضح ذلك وزير التعليم العالي العراقي الدكتور عبد ذياب العجيلي.
هذا البرنامج هو كسب المعرفة لدى الجامعات البريطانية ونقل التكنولوجيا إلى العراق وبناء القدرات لدى الأكاديميين العراقيين والإداريين أيضا. احنا يهمنا أن ندرب الإدارة العراقية على النمط الجديد في الإدارة، أيضا تحسين نوعية الأداء، أيضا البحث العلمي المشترك، أي أستاذ لديه بحث يرغب في أن يساهم فيه مع جهة أخرى ممكن من خلال هذه المبادرة.
كما أشار العجيلي إلى طبيعة الرؤية التي ستتبناها وزارته في التعامل مع الإمكانات التي سيتيحها البرنامج سالف الذكر.
هذا البرنامج مهم جدا للتعليم العالي لأن يشمل توأم الجامعات، ما يتضمن إرسال طلبة بعثات، لكن ممكن أنه يساعده في حجز مقاعد لهؤلاء الطلبة. فإحنا بالحقيقة ما نريد تكون الأمور غير مدروسة، لا نود أن تكون هناك المشاريع مكررة بين الجامعات. مفتوح المجال للجميع، لكن بالتأكيد الشباب لهم الأولوية في ذلك، العنصر النسوي أيضا له أولوية.
برنامج تنمية الشراكات في قطاع التعليم العالي العراقي الذي رصد له مبلغ 3 ملايين باوند بريطاني، أي ما يعادل قرابة 4.5 مليون دولار، ستقدم كمنحة من المجلس الثقافي البريطاني بواقع 1 مليون باوند كل عام، يجد فيه رؤساء الجامعات العراقية فرصة يجب استثمارها للنهوض بواقع التعليم العالي، رغم أنها قد لا تتلائم مع حجم التحديات التي يواجهها هذا القطاع. رئيس جامعة بغداد الدكتور موسى الموسوي.
والله يعني جيد، هو لغرض تطوير التعليم العالي بالعراق، قضية مستقلة وليس سياسية على الإطلاق، قضية علمية، ولهذا راح يستفاد العراق من ذلك.
طيب ما هي أصعب التحديات اللي واجهها التعليم العالي هذا اليوم؟
أصعب التحديات هو المقدرة المالية للجامعات، المقدرة المالية للجامعات ضعيفة، وما تمكنها أن تواكب دول العالم في شراء الأجهزة ووسائل التعليم الحديثة، إشراك أكبر عدد ممكن من الأساتذة في دورات خارج العراق.
هذه المبادرات من هذا النوع ممكن أن تدعم وضع الجامعات قد بالمئة.
هي اشقد بالمية هذه من الصعب القول عنها، بس انت اي فرصة لازم تستغلها وتقتنصها لصالح بلدك، وهي واحدة من الفرص.
محمد كريم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعينا الأعزاء، إلى الموصل، حيث قامت بعض الفرق الفنية خلال عطلة نصف السنة الدراسية بتنظيم حفلات وفعاليات فنية لطلبة المدارس الابتدائية. هذه الحفلات نالت استحسان الطلبة وأولياء الأمور الذين أكدوا على أهمية تنظيم مثل هذه النشاطات وانعكاسها الإيجابي على حياة التلاميذ ونفسيتهم، خاصة في ظل الظروف المعيشية والأمنية الصعبة التي يعيشها أطفال الموصل. مراسل إذاعة العراق الحر وفنى بتقرير حول هذا الموضوع.
أنعشت عطلة نصف السنة الدراسية كثيرا من النشاطات والفعاليات الفنية الهادفة إلى زرع البسمة في وجوه تلاميذ المدارس والترويح عنهم بعدما لاقوه خلال الامتحانات المدرسية، من ذلك ما تنظمه بعض الفرق الفنية الأهلية في مدينة الموصل. الفنان بشار عدنان مدير فرقة قوس قزح الفنية للأطفال تحدث عن أنشطتها خلال العطلة الربيعية. تلاميذ مدارس الموصل استمتعوا كثيرا بحفلات عطلة نصف السنة آملين استمرار ذلك.
كنا بالامتحانات شوية ضايجين، بس جينا على الحفلة والله ارتاحين شوية، كنا متضايقين بالامتحانات وتعبانين، بس هسه من جت العطلة جينا على الحفلة شوية ارتاحين، واريد بعد يطورون الحفلات.
متاعب وحرمان ودراسة تفتقر إلى الكثير من المستلزمات الضرورية، هذا هو حال العديد من مدارس نينوى، يضاف إلى ذلك غياب أغلب أنشطتها اللاصفية بسبب الظروف وقلة المتابعة. دعوات لزيادة الاهتمام بالترويح النفسي للتلاميذ وما يتركه ذلك على مستوى تعلمهم ونجاحهم، بل وحتى الحفاظ على صحتهم. المواطن ربيع الحيالي:
والله نشاطات كلش حلوة وجميلة، وموصل مدينتنا الحلوة هاي تفتقر إلى هذا الشيء.
يعني انت دائما تحضر مثل هكذا الاحتفاليات؟
صار من فتره طويله من حرمني من هذا الشيء، واتمنى انه يتكرر حتى نجيب الاطفال دائما بمناسبه عطله نص السنه، خاصه الفتره هسه الاطفال بالبيت.
أما المواطنة أم موج التي اصطحبت طفلتها إلى هذه الحفلة فقد طالبت باهتمام أكبر من المعنيين بالطفولة في العراق.
نتمنى من الجهات المعنية بالطفولة أنه تهتم بالطفل أكثر، لأن صراحة الطفل بالشعب العراقي طفل محروم من كل شيء، محروم من الألعاب، محروم من النشاطات الموجودة بقية الدول، الأطفال عايشة بقية الدول عايشة أحسن من الأطفال اللي عايشين بالعراق، فنتمنى أنه يقول شغلات بحيث الطفل يحس أنه عايش طفولته، يعني ما ينحرم من هاي الطفولة اللي هي أحلى فترة أنا أتصورها يعني.
وتعاني طفولة العراقية كثيرا منذ عام 2003، حيث آلاف الأيتام والمشردين والمعاقين فضلا عن الفقر وعمالة الأطفال التي سربت المئات من تلاميذ المدارس بعيدا عنها لإعالة عوائلهم. تلاميذ اليوم بحاجة ماسة إلى كل ما من شأنه الرفع من معنوياتهم وقابلياتهم. الباحث الأكاديمي خليل الجبوري:
هاي النشاطات من الناحية النفسية مهمة جدا في بناء شخصية الطفل، وعلى الجهات المختصة في العراق نعطيها أهمية قصوى، خاصة أطفال العراق، أطفال أنا أعتبرهم أطفال مظلومين عن أطفال العالم، يمرون في ظروف صعبة.
ومع أن هذه المجموعة من تلاميذ وأطفال الموصل قد حظيت بما يجدد نشاطها ولو قليلا، إلا أن هناك مئات الآلاف غيرهم حرمتهم ظروفهم الحياتية والمادية من التمتع بعطلتهم الربيعية، بل وهناك منهم من يقضيها في سوح العمل بدل الراحة. إذاعة العراق الحر، الموصل.
بالصبح للمذياع تعنى واسمع. والله العراق الحر منكم فلشبه.
إذاعة العراق الحر. هذه إذاعة العراق الحر.
نذكر مستمعينا الكرام في كركوك أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 96.8 ميجا هرتز، وفي الموصل على موجة FM بذبذبة مقدارها 104.6 ميجا هرتز، وفي أربيل على موجة FM بذبذبة مقدارها 102.4 ميجا هرتز، وفي سليمانية على موجة FM بذبذبة مقدارها 88.4 ميجا هرتز. هذه إذاعة العراق الحرة.
إذاعة العراق الحر تقدم أجيال، برنامج أسبوعي يعنى بهموم ونشاطات وإبداعات شرائح مختلفة من المجتمع العراقي. أجيال، برنامج تعده وتقدمه فريال حسين.
سعدت أوقاتكم أيها الأعزاء في رحلتنا الأسبوعية مع برنامج أجيال، وحلقة اليوم مخصصة لتسليط الضوء على ظاهرة انتشار زواج الفتيات في سن مبكرة في المجتمع العراقي في الأردن. سيداتي وسادتي، في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها المجتمع العراقي انتشرت خلال السنوات القليلة الماضية ظاهرة زواج الفتيات في سن مبكرة، ليس في داخل العراق فحسب بل في المجتمعات العراقية المقيمة في الخارج، وهي ظاهرة لم تكن مألوفة لدى العراقيين خلال العقود الماضية، وتجد معارضة شديدة من قبل المنظمات المعنية بحقوق المرأة، الأمر الذي دفع المختصين بشؤون الأسرة إلى البحث عن الأسباب الحقيقية وراء انتشارها والنتائج السلبية التي يمكن أن تترتب عليها مثل هذه الزيجات. وتؤكد العديد من الدراسات والبحوث التي نشرت حول هذه الظاهرة أن العوائل الفقيرة تجبر الفتاة الصغيرة على الزواج لأنها تشكل عبئا اقتصاديا، وترى أن زواجها ضروري لتخفيف هذا العبء، بالإضافة إلى توفير الحماية لها وجعلها في ذمة رجل يحفظها ويصونها على الرغم من فارق العمر الكبير بينهما. كما تشير الدراسات أن العوائل تحرص على تزويج بناتها بهاجس الخوف من التعرض لهن في ظل انتشار عمليات الخطف للفتيات، أو الخشية من إقامة علاقات عاطفية مع الشباب خاصة بعد انتشار وسائل الاتصال الحديثة كالموبايل والإنترنت. مراسلتنا في عمان فأقر سرحان تابعت هذا الموضوع وأجرت لقاءات مع عدد من الشباب العراقيين المقيمين في الأردن ومختصين في شؤون الأسرة لرصد آرائهم حول هذه القضية.
يقول أبو محمد الذي يقيم في عمان منذ 5 سنوات وهو رب أسرة تتألف من 6 أفراد أنه أصر إلى تزويج ابنته الكبرى فاطمة والبالغة من العمر 16 عاما من رجل يكبرها ب20 عاما مقيما في هولندا، كون وضعه المادي جيد ومستقر، من أجل الخلاص من هم التفكير بمسؤوليتها، مشيرا إلى أن الأسباب التي دفعته للموافقة على الزواج هي الظروف المعيشية القاسية التي يعاني منها، بالإضافة إلى مخاوفه من المستقبل المجهول الذي يسوده الغموض. أبو محمد، اللي عرف شون يعني صارت القسمة وصار النصيب؟
والله القسمة صارت عن طريق معارف، والولد هم خوش بذياذ وإجا وشاف ابنية وعندي أقامة برا، وضع المادي زين ومرتاح وإجا شاف ابنية وصارت القسمة.
طيب أبو محمد، بنتك ايش قال عمرها؟
تقريبا 16 سنة عمرها.
الشاب اللي تزوجها؟
والله الشاب اللي تزوجها يعني يكبرها فد بعشرين سنة تقريبا.
أبو محمد، أنت مقتنع بهذا الزواج؟ مقتنع أنه يعني أكو فارق كبير بالعمر بينات؟
أكيد أكو فارق كبير بيناتهم، بس الظروف شوية اللي إحنا هنا حاليا بيها ظروف تعبانة جدا، وإحنا مهجرين وجدت قسمة لبنية، يوم أشتغل أنا ويوم قاعد ويوم يعني ظروفنا تعبانة.
يعني أنت مطمئن على مستقبل بنتك؟
لا، إحنا تقريبا كلتنا زوجنا بالطريقة هاي، لأنه أبهاتنا وأجدادنا وهذا ثاني زوجي بالطريقة هاي، وأنا ما أخذ واحدة هم يعني زوجت أمها وأم لبنية تقريبا أصغر مني فدت 15 سنة.
تعتقد أن أكون انسجام بيناتكم؟
والله إن شاء الله نقول لكم انسجام إن شاء الله. وأنت تحت لبنية؟
طيب لبنية حاليا طالبة لو تركت المدرسة؟
محدد تروح المدرسة، لا عندها جهز في سبيل أن تروح، حال سبيلها تروح معها مع زوجها.
حابين نعرف الأسباب الحقيقية اللي دفعتك أو دفعتكم لأنه تزوج بنتك بهذه الطريقة، يعني الولد ما تعرفه يعني، وجاكم عن طريق الأقرباء والأصدقاء.
والله بشوفين ظروفنا هي صعبة شوية، ومستقبلنا هنا مجهول. احنا حاليا عمان مهجرين، لا قادرين نرجع لبلدنا ولا قادرين نبقى هنا نعيش يعني هنا نكمل بعد، واخاف على مستقبل اولادي واخاف على مستقبلهم، وهاي البنية الكبيرة اللي عندي هي ما عندي غيرها، واخاف على مستقبلها.
وتقول فاطمة التي تركت دراستها وتستعد للزواج والسفر للالتحاق بزوجها. فاطمة انت في اي مرحلة كنت في الدراسة؟
انا بالخامس اعدادي.
طيب شلون كنت بالدراسة؟
والله حقيقة يعني معدلاتي وعلاماتي يعني كل زينة، يعني معدلات عالية يعني كل زينة بالدراسة.
طيب شو مشاعرك وانت تتحضرين للسفر وللزواج؟
مو فرحانة هواية يعني هذا مشروع الزواج، لأن ما يعني ما حابة أترك أهلي أصدقائي، ما حابة أترك دراستي، همينة يعني أنا رح أروح لهناك مكان جديد ما أعرف أي شيء عنه، حتى الرجال يعني المتقدم لي ورح أتزوج وما أعرف أي شيء عنه، يعني كل شيء مجهول بالنسبة لي هناك، حتى هم يعني ما أعرف أطباعه، ما أعرف أخلاقه، يعني هذا عصبي، ما أعرف أي شيء عن الرجل.
يعني شنو اللي يجبرك إذن على هذا الزواج؟
أبوي الحقيقة هو اللي أجبرني، هو اللي أقنعني همينة على هذا الزواج، قلنا هنا يعني ما قلت مستقبل، روحي تزوجي، يعني مستقبلك شوية هذا الرجل ومصلحتي شوية همينة، لأن يعني هو ماديا يعني مستقر ماديا، فقال لي مستقبلك راح يكون وياه، فأني ما أقدر يعني أكسر كلمة أبويا. وشغل ثاني يعني أنا كلش حزينة، لأن يعني حافارق أهلي وأخوتي وحتى أبويا، يعني أنا كلش أحبهم، يعني ما عمري بعدت عنهم.
كنت حابة تكملين دراستك هنا؟
إي طبعا كنت حابة أكمل دراستي، بما أنه معدلاتي زينة كنت حابة أدرس هندسة ورا ما أخلص، يعني أنا أصلا ما باقي لي سنتين وأدخل جامعة تخصص، كلش كنت حابة أدخل هندسة، ما أدري إذا يعني رحت لهناك راح أكمل دراسة، يعني مهمة ما أعتقد إني أكمل دراسة لما أروح.
طيب أنت قعدتي ويا رجل فد قعدة طويلة من أجل عمان؟
لا والله ما قعدنا، يعني هو مرتين ثلاثة يمكن اللي شفت بيها، يعني قعدات عائلية بالخطبة وبالنيشان لما نزلنا، يعني جابوا لي النيشان، يعني هي هاي القعدة.
إيش تتمنين فاطمة؟
يعني أتمنى إنه هذا الزواج يكون ناجح، يعني مثل ما تقول أبويا ما أريد أفشل بحياتي، يعني بعدني صغيرة أكمل دراستي، همي أنا حابة أكمل دراستي، يعني أريد أصير فتشي، يعني أريد أخذ شهادة.
ويرى شباب عراقيون استطلعت إذاعة العراق الحر آراءهم حول هذا الموضوع أن أغلب هذه الزيجات مصيرها الفشل لعدم وجود انسجام بين الزوجين بسبب فارق العمر وطريقة التفكير، مؤكدين عدم رغبتهم اتباع مثل هذه الوسائل في الارتباط بالفتاة التي يودون الزواج منها، وإنما التعرف على الفتاة والاطلاع على اهتماماتها وأطباعها شرط أن تكون متعلمة ولا تظهرهم كثيرا في السن. حسناً إيش قد عمرك؟
32 سنة.
هذا وقت زواجك، إيش عجز لحد الأمام الزوج؟
والله بعد ما لقيت الحلال اللي تناسبني.
طيب حسناً شلون تحب تتزوج؟ على طريقة يعني أبائنا وأجدادنا وأمهاتنا، لو تحب تتعرف على شابة يعني وتربطك بها علاقة حب وتتزوجها؟
والله من وجهة نظري أشوف إنه الإنسان لازم يلقى البنية اللي يفتهمها ويفتهمها، وتكون متقاربة بالعمر، يعني مو فارق هواية بالعمر، وتكون متعلمة وبالعائلة معروفة زينة، يعني مو من النقاط الرئيسية.
طيب شنو رأيك بالزواج يعني اللي يكون فارق كبير بالعمر بين البنية والرجل؟ شنو رأيك بهيك الزيجات؟
يعتبر فشي فاشل، زواج فاشل، هذا ما راح يصير انسجام، والأعمار حتى الأفكار مختلفة، يعني هذا الإنسان الكبير يفكر غير تفكير، والصغير غير تفكير وغير اتجاهات له. أنا أعرف هواي ناس يعني بصراحة بالخارج عايشين دول أجنبية ودزوا على بنات من العراق وغير العراق، يعني ما نجح هذا الزواج وفشل، وتاليته يعني انه كل مره راح الطريق والبنية طلقت وصارت فتشي شتات.
شو رايك بالزواج عن طريق الانترنت؟
والله انا ما اشوفه مو ناجح، يعني ما اقتنع به، لان فتشي بعيد عن الواقع، يكون اكو فد نسبه قليله نجحت بهاي الشغله، بس الاكثريه يعني اشوفها فاشله.
حيدر جبل عمرك
30.
طيب ليش لحد الان ما متزوج؟
يعني انا ما افكر بالزواج، ما مستقر.
طيب شنو السبب؟
سبب على ظرف العراق، ما مستقر.
اي ما عندي شغل ثابت وفتره بالعراق وفتره خارج العراق.
في حال فكرت انه تتزوج، تتزوج على طريقه اجدادنا وابائنا، لو شلون الطريقه اللي تحب تتزوج من خلالها؟
يعني ما اتزوج زواج تقليدي.
اي ما اتزوج زواج تقليدي الا اشوف بنيه افتح لها يعني وصير علاقه وهاي يعني. اي تفهمني وافهمك.
شنو رايك بظاهره زواج فتيات عن سنهم صغير من رجال اكبر سنا؟
اعتبرها زواج مصلحه وزواج فاشل يعني، ما نهايته قريبه جدا يعني.
ويجد الباحث الاجتماعي الدكتور سلمان الالوسي ان اسباب انتشار هذه الظاهره متعدده، منها ارتفاع نسبه البطاله والفقر والاميه والتشدد الديني، مؤكدا ان هناك مخاطرا واثارا اجتماعيه ونفسيه تنتج عن الزواج المبكر للفتيات، وشدد على ضروره ان تلعب المنظمات المعنيه بحقوق المراه ومنظمات المجتمع المدني دورا في الحد من هذه الظاهره.
يعني الحقيقه بسبب الاوضاع الاستثنائيه اللي مر بها العراق بعد 2003 وانواع الفراغات اللي صارت بالمجتمع، فراغ امني، فراغ بالعمل، هاي كلها اثرت على البنيه الاجتماعيه للمجتمع العراقي، فنرى ان البطاله قد زادت وظاهره الفقر اصبحت ظاهره متنوعه وكبيره، فهاي اسباب كلها دعت الاباء او اولياء الامور من الجنسين سواء كان الزوج او الامراه ان تحرص على بناتها، وبالتالي فانها او هو كذلك يقدمان على ان يزوجان ابنتهما بطريقه ساذجه جدا لاسباب تتعلق ايضا التشدد الديني بالمجتمع العراقي، بدا يستفحل الى الحد اللي كثيرين يتحدثون باسم الدين ولكن لا يفقهون في الدين شيء. الدين الاسلامي الحنيف يحث على ان تاخذ امراه حقوقها الكامله، وخاصه اذا كانت في سن ما بعد الطفوله سن المراهقة ويريدون يزوجوها. الدين الإسلامي يحث على أن هذه الفتاة أن لا تظلم.
دكتور، زواج الفتاة في مثل هذا السن يعتبر نوع من الانتهاك لحقوقها.
هي هاي كلها تدخل في باب المعرفة بالأشياء. ظهرت في المجتمع العراقي موضوع الأمية، الأمية من ظهرت إلى الحد اللي صارت حتى أمية بالعقول وليس بالقراءة والكتابة، بدأوا يتخوفون ويتوجسون من موضوع أنه بنت عندهم عمرها 14-15 سنة يفكرون بمستقبلها، بينما قبل كنا يعني الفتاة تخرج من الجامعة وتتزوج زواج صالح، والدليل أنه المجتمع العراقي يعني كان مجتمع عراقي ومثل ما نقول يعني وصل مرحلة من العلم والثقافة إلى الحد اللي أنه أبناء الزوجة وأحسن زواج. يضاف إلى هاي أنه لابد أن الأباء يفكرون بحقوق أبنائهم من خلال أيضا منظمات لازم تلعب دور كبير في هذا الموضوع، يعني منظمات المرأة، منظمات الإنسانية، وأيضا منظمات المجتمع المدني لابد أن تلعب دور كبير في تثقيف المجتمع والنهوض بواقع إلى ما يوصلنا إلى أن كنا نؤمن بموضوع حقوق المرأة، وخاصة تلك المرأة اللي نقدر نسميها أو نعتبرها في سن المراهقة والشباب.
طيب دكتور، هذه الظاهرة أكيد لها آثار اجتماعية ونفسية على الفتاة اللي تتزوج في سن مبكرة.
نعم أكيد الزواج المبكر رح يأثر سلبا على نفسية أنا أسميها هذه الطفلة، لأنه عاد المراهقة أو في وقت المراهقة نرى أن الأساس ولوجهة الجسم لم تكن مكتملة، وعليه فإنها راح تتعرض أثناء الحمل إلى مضاعفات كثيرة، منها يعني هي مسائل طبية ممكن تتحدث إنها رحمها يكون ليس كرحم الأمرأة اللي فوق هي فوق 18 عاما، وعليه فهي راح تتعرض إلى حالات صحية متدهورة تجر هاي الحالة إلى حالة نفسية أخرى، نراها تعزف عن حب هذا الزوج الذي مفروض أن يتواصل معها كل حياته، و 90-95% مثل هذه الزيجات تنتهي إلى الفشل وتنتهي إلى الطلاق وتنتهي إلى ترك بعضهم الآخر، كما أن مثل هذه الزيجات التي هي دون 18 سنة لا تسجل بالمحاكم لأنه ممنوع، وعليه فإن في هذه الحالة إذا ما طلقت في هذا السن المبكر فستذهب حقوقها كاملة، وحتى لو كان عندها ابن أو ابنين بهذه الفترة لا يمكن أن تسجلهم في النفوس، لأنه ما عندهم عقد زواج داخل المحكمة.
وتبقى هذه الظاهرة الاجتماعية السلبية في تفاقم مستمر ما لم تبادر الحكومة والمنظمات الإنسانية ذات العلاقة إلى إيجاد حلول ناجعة لها، ولن يتم ذلك إلا من خلال إيجاد مجتمع مستقر تتهيأ له كل ظروف الراحة والعيش الرغيد. فائقة رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
ظاهرة انتشار زواج الفتيات في سن مبكرة في المجتمع العراقي في الأردن كان موضوع حلقة اليوم من برنامج أجيال. شكرا وتحية من مراسلتنا في عمان فاق رسول سرحان، ومني أنا أيضا فريال حسين، وكذلك من مخرج البرنامج نجيب بلاري.
هذه إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.